إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، في حجة الوداع وفي خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة للأمة في آخر محفل عظيم واسع كبير من الصحابة الذين أموا الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، خطبهم خطبة عند العلماء تعتبر من جوامع خطبه عليه الصلاة والسلام، بيّن فيها أمورا عظيمة ينبغي للأمة أن تراعيها. وكان مما جاء في خطبته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم: إن الزمان قد استدار على هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متتاليات، ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم، وشهر فرد رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قد يتعجب الإنسان المؤمن الذي لا دراية له بهذه الأحكام الشرعية، لماذا يبينها النبي صلى الله عليه وسلم في محفل عام عظيم كبير، وفي آخر موقف يقفه النبي صلى الله عليه وسلم مع أكبر عدد ممكن من الصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ فقد ذكر علماء السير أن من حج مع النبي عليه الصلاة والسلام قاربوا 120,000. ما سمع أحد من البوادي والقرى والهجر أن النبي صلى الله عليه وسلم يحج هذا العام إلا وأتى ملبيا حتى يحج بحج النبي ومع النبي وبإمامته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فكان من حرص النبي على أمته ومن غيرته عليهم ومن بيانه للخير والحق والهدى أن بيّن لهم أحكاماً كان منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتحذيره: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ حتى إذا عزوا الأمر إلى الله ورسوله فقالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا شهر الله الحرام، وهذا بلده الحرام، وفي هذا الموقف العظيم في هذه الأشهر الحرم. فقال بعد: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لهذه الأشهر أيها الإخوة الأحبة، لأن فيها أحكاماً تخصها، ويجب أن يراعي العبد المؤمن هذه الأيام وهذه الأشهر وأحكامها ولا يغفل عنها، لأنها من مواسم الخير، ولأن رعاية حقوقها من رعاية شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذا ليس عجباً أن يبين النبي هذه الأشهر ويبين مكانتها وفضلها، وقد تولى بيانها الرب سبحانه في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً يوم خلق السماوات والأرض، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم إلى آخر الآية الكريمة. عندما يبين لنا النبي هذا البيان معنى ذلك أنك عليك أن تتنبه لهذا الأمر لأنه حكم عظيم، ولو لم يكن أمرا عظيما لما بينه النبي ولما بينه في هذا المحفل العظيم المبارك. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم له يدلنا على وجوب رعاية أحكامه وأهميتها. كثير من الناس اليوم يغلط في أحكام أشهر الحرم، فبعض الناس يظن أنه في الأشهر الحرم لا يجوز لنا الصيد البري سواء كان مما يدب على الأرض أو مما يطير في السماء، ويتأولون قول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا فهم قاصر وخاطئ، لأن النهي عن الصيد البري إنما هو للمحرم أو لمن كان في حدود الحرم. داخل حرم مكة وداخل حرم المدينة لا يجوز الصيد البري، ومن كان متلبسا بالإحرام قد لبى بنسك من حج أو عمرة فبمجرد أن يدخل في نسك الإحرام يحرم عليه الصيد البري ويجوز له أن يصطاد من البحر ما دمتم حرما. إذا نحن في الأشهر الحرم ما لم نكن متلبسين بالإحرام لعبادة العمرة أو الحج، ما لم نكن قاتلين أو زائرين أو مقيمين في مكة أو المدينة، فصيد البر عندنا حلال وجائز. ثانيا، من المفاهيم الخاطئة عند عامة الناس أنهم يظنون أنه لا يجوز عقد القران في الأشهر الحرم، ولذلك نسمع كثيرا من العامة يقولون إن العقد أو الزواج بين العيدين لا يبشر بخير، وغالبا ما يكون مآله إلى الترك أو الانفصال، وهذا أيضا ليس صحيحا، لأن الذي يحرم عليه عقد النكاح أو عملية النكاح أو العلاقة الزوجية إنما هو المحرم بنسك العمرة أو الحج. أما الأشهر الحرم لا دخل لها بعقد النكاح، بل حتى البلد الحرام لا دخل له بعقد النكاح، فما زال المسلمون من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا يعقدون في مكة والمدينة ويتزوجون ويباشرون أهلهم في مكة والمدينة. إذا ما المقصود بالأشهر الحرم وما حكمها حتى يستبين الأمر لنا؟ هذه الأشهر المباركة الكريمة، الأشهر الأربعة التي نحن في أول شهر منها، نحن اليوم في التاسع من شهر ذي القعدة، وبعدها يأتينا شهر ذي الحجة الذي فيه حج بيت الله الحرام ويوم عرفة والأضحى وأيام التشريق، وبعدها يأتي شهر الله المحرم وهو من أعظم الأشهر الحرم عند الله عز وجل، ثم شهر رجب يأتينا بإذن الله، وقد أتانا في الفترة الماضية قبيل شعبان الذي قبل رمضان وبعد جماد الآخر. طب هذه الأشهر الحرم لماذا هي حرم ومن متى هي حرم؟ الله عز وجل بيّن لنا أنه منذ أن خلق السماوات والأرض جعل السنة 12 شهرا واختص منها أربعة فجعلها حرما. قال أهل العلم إنما جعلت الأشهر هذه حرما لأن لها حرمة ومنزلة ومكانة عند الله عز وجل، وقال بعضهم إنما سميت حرما لأنه يحرم فيها أمور بل تعظم حرمتها أكثر منها في الأشهر الأخرى. والقول الثالث وهو الذي عليه أغلب العلماء أنها وصفت بالأشهر الحرم لأنه يحرم فيها القتال، وهذا الأمر كان معروفا لدى المشركين من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا في الأشهر الحرم لا يتقاتلون فيما بينهم، وإذا ما أرادوا ولا بد أن يقاتلوا فإنهم يتلاعبون بالأشهر تقديما وتأخيرا، وهذا كثيرا ما يفعلوه في شهر محرم عندما يضيق بهم ذرعا شهران متتاليان لا قتال فيهما ولا غزو ولا سطو لا على القوافل ولا غيرها، فيأتون إلى شهر الله المحرم والناس قافلة من الحج فينتهكون حرمته ويجعلونه على مزاجهم شهرا حلالا، فيجترئون على أموال الناس وعلى أعراضهم ويقاتلونهم ويقولون نرجع حرمته إلى الشهر الذي يليه وهو شهر صفر. وهذا هو النسيء الذي بين الله عز وجل عنه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. يظن أن العبرة بأشهر أربعة فقط أيا كانت، يجعلونها على أمزجتهم. فبين الله في كتابه وبين النبي في محفل عام أن هذه الأشهر منذ أن خلق الله السماوات والأرض هي بعينها دون غيرها أشهر حرم. ولذلك صدر كلامه بقوله: لقد استدار الزمان على هيئته يوم خلق السماوات والأرض. لأنهم كانوا يتلاعبون بالأشهر، فكان بعض الناس يخشى أن يكون هذا التلاعب مؤثراً على الأشهر، فقال: اليوم عادت الأمور كما كانت، كما خلق الله السماوات والأرض، فعادت هذه الأشهر إلى محلها دون تقديم أو تأخير، فاحفظوها، هي ثلاث متتاليات وواحد فرق هي الأشهر الحرم. لكن لا بد أن ننبه أنه وإن كان بعض أهل العلم قال سميت حرما لحرمة القتال فيها، كما سأل المشركون يوما النبي عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لكن الأكبر منه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. فهذا القتال استقر كلام أهل العلم رحمهم الله أنه قد يقال بحرمته ابتداء، أما إذا كان دفاعا عن النفس فلا أشكال فيه عند جماهير أهل العلم، بل بعضهم ادعى الإجماع أن من قتل في شهر الله الحرام فإنه يقاتل دفاعا عن نفسه ولا لوم عليه. وبعضهم قال لقد نسخ الحكم بحرمة القتال في الأشهر الحرم من قول الله في الآية الكريمة: قاتل المشركين، بعد أن بين الأشهر الحرم وأنها أربعة وقال لا تظلموا فيهن أنفسكم، أذن لنا أن نقاتل المشركين، وهذا الإذن كأنه إذن لنا أن نقاتلهم حتى في الأشهر الحرم. الذي يعنينا الآن أيها الإخوة الأحبة أن هذه الأشهر الحرم الكريمة أعظم ما يحرم فيها ما أشار القرآن الكريم إليه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال أهل العلم من أعظم الظلم للنفس ركوبها المعاصي والعياذ بالله، أن يقترف الإنسان المعاصي والذنوب والأثام، هذا من أعظم الظلم للنفس. فعندما يقول الله لك لا تظلم نفسك في الأشهر الحرم كأنه يقول لا ترتكب المعاصي في هذه الأيام. ولذلك من لطائف ما قاله أهل العلم أن رمضان شهر عظيم عند الله وكذا الأشهر الحرم، لكن عظمة رمضان في أنه عليك فيه أن تكثر من فعل الطاعات، وعظمة أشهر الحرم أنه عليك أن تقلع فيه عن المحرمات. فالأمر الأعظم في رمضان الازدياد من الطاعة، والأمر الأعظم في الأشهر الحرم أن ترتكب المعصية، فلذلك عليك أن تجتنبها. ولذلك قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة ومجاهد وغيرهم وعكرمة من التابعين: إن الأشهر الحرم قد ميزها الله فضاعف فيها الأجر، ويغلب على الظن أن يضاعف الله فيها الوزر. إذا كان الشهر أو المكان أو الزمان ميزه الله فجعل العمل الصالح فيه مضاعفا، فغلبة الظن ما دام قد ضعف الأجر للعمل الصالح أن يضاعف الوزر في العمل الطالح والعياذ بالله. لذلك علينا أن نوطن أنفسنا في هذه الأشهر الكريمات المباركات ونحن في أوائلها ومطلعها، وبقي عندنا منها شهران وعشرون يوما، أن نتقي الله في هذه الأيام المباركات، وأن نوطن أنفسنا فيها على طاعة الله والبعد عن المعاصي والذنوب والآثام، ولا سيما نوع مهم من أنواع المعاصي ألا وهو الظلم. ولن أطيل عليكم، لكني ألفت انتباهكم إلى معنيين مهمين ذكرهما أهل العلم في قول الله فلا تظلموا فيهن أنفسكم. المعنى الأول ظاهر ومسلم: لا تظلم نفسك أنت بأن تفعل معصية فتستحق نفسك العقوبة بالدنيا أو الآخرة بسبب هذا الذنب، فتكون قد ظلمتها. أما المعنى الثاني وهو معنى عظيم وجليل، وهو ما قاله أهل العلم: إن المؤمنين كالنفس الواحدة. فلما قال ربنا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تظلم أخاك المسلم، فظلمك له ظلم لنفسك. فأخوك المسلم من أحق الناس برعايتك وأخوتك وصداقتك ومحبتك وعنايتك، وأن تبتعد قدر إمكانك عن ظلمه، لأن ظلمك له ظلم لنفسك، دريت أم لم تدري والعياذ بالله. وظلم المسلم أيها الأخوة الأحبة يكون بالاستطالة في عرضه غيبة أو نميمة، أو بمد اليد على ماله أخذا بخلسة أو خديعة أو غبن أو غبر أو أي نوع من أنواع الغش والخيانة، والتطاول على الدماء بجراحات أو بإراقة دم. فهذه من أعظم الأمور، وهي التي تولى بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فلذلك معنى حرام علينا أنه لا يجوز لنا أن نقارفها. فليتق الله بعض المسلمين في ألسنتهم التي تفري بعباد الله أكثر مما يعمل الموس في جسد الناس، وليتق الله المسلمون في أموال إخوانهم ودمائهم، وما أكثر السرعة في دماء الناس اليوم. كثير من الناس نسمع عنهم اليوم جرأة على دماء الناس واستحلالا لدمائهم، إما بقتل مباشر أو بغيرها أو بتجريء عليهم، وكلها بشبهات باطلة وفاسدة يرددها أصحابها، يظنون أنهم يحسنون صنعا فيقاتلون المسلمين ويسمونهم بالمرتدين أو بالصحابات أحيانا أو بغيرها من الألفاظ الشيطانية التي بررت لهم في أذهانهم الجرأة على قتل المسلمين والعياذ بالله. وفي وقت هلل المسلمون لانتصارات إخواننا المجاهدين المباركين في أرض حلب، عندما استطاعوا بتوفيق الله أولا ثم ببركة اجتماع كلمتهم ووحدة صفهم أن يفكوا حصارا لعينا على أرض حلب، وإننا لنرجو أن يكتمل مشوارهم إلى فتحات أعظم وأكبر قادمة بإذن الله عز وجل. في الوقت الذي فرحنا بهؤلاء ونصرهم لم نرى أحدا تضرر من هذا الفرح إلا فريقان للأسف: الغلاة الذين بعضهم يقول: كيف لي أن أفرح بنصر المرتدين على النصيريين؟ هذا قمة الغلو والبعد عن الوسطية التي أمرنا الله بها. وطرف آخر طلعتنا عنه بعض الصحف وقالت: إن مراجع أمنية في البلد منزعجة وقلقة وغير مطمئنة ولا مرتاحة لمظاهر بهجة ظهرت في طرابلس على فك الحصار عن حلب. أنا أقول: هؤلاء إذا كانت مراجعنا الأمنية رجال فليسموا لنا أنفسهم حتى نسألهم سؤالا واحدا: أين كنتم من احتفالات الضاحية عندما كانت تراق دماء المسلمين في القصيل وغيرها؟ لماذا لم تعبروا يومها عن قلقكم؟ أم أن القلق لا يعتبركم إلا إذا كان النصر في صفنا وحليفنا؟ نحن لا نعبأ بهذه المراجع ولا بأمنها ولا بقلقها، لأننا نعرف انحيازها، وإنما فعلناه هو أقل القليل، وكان الواجب أن يكون أكثر. لكن أملنا بإذن الله عز وجل أن تكتمل الفرحة وأن يكتمل النصر حتى يبقى هؤلاء في حالة أرق وقلق دائم بمشيئة الله عز وجل. عيب على هؤلاء إذا كان فعلا من نقل عنهم هم قالوه فعلا أن يفعلوا هذا الفعل، عار عليهم. نحن نفرح لأن حصارا على نساء وأطفال ومجاهدين، نفرح لأن هذا الحصار فوق، نفرح لأنه بدأ يدخل بعض الطعام والشراب، نفرح لأن البعض بدأ أو استطاع اليوم أن يعالج مرضه وشفاءه وجراحاته. أما أن يراد منا أن تكون قلوبنا قاسية لا نفرح بنصر الله، بل نقولها بكل صراحة، نردد قول الله مبتهجين: فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، من رحمة الله عز وجل أن جعل لنا مواسم خير، كلما هبت علينا رياحها ونسائمها الكريمة، كلما أحيت في قلوبنا معاني القرب والطاعة والإنابة لله سبحانه وتعالى. وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الإنسان كثيراً ما تعجل إليه السآمة والملل، ولو كان يعيش على وتيرة واحدة لربما أصابه شيء من الضعف والخور في همته للطاعة والعبادة والإنابة. لكن الله سبحانه وتعالى دائماً يكرمنا بمواسم خير، يبين لنا فضلها، منزلتها، مكانتها، مضاعفة الأجر فيها، حتى يكون ذلك مدعاة لنا لنشد من همتنا في الطاعة في هذه الأيام. ها هو قد مر علينا رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ما قدمنا فيه من عمل صالح، وأن يتجاوز عنا التقصير فيه وبعده، إنه جواد كريم. وها نحن اليوم في الأشهر الحرم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصوم بعد رمضان، فقال: صم من الحرم وأفطر. ولا شك أن أفضل شهر للصيام كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهر الله المحرم، الذي يكون بعد موسم الحج بداية العام الهجري. لكن جمهور أهل العلم على أن كل الأشهر الحرم مظنة ومحل لصيام التطوع والنافلة والقربة لله عز وجل. ولذلك يا الأخوة الأحبة، يوم الاثنين القادم بمشيئة الله عز وجل سيكون عندنا من الاثنين إلى الخميس 4 أيام مباركات، فيهما في أولها وأخيرا الاثنين والخميس، ولا يخفى على أحدكم فضل صيامها، لكن بينهما الأيام البيض كما يقال، 3 أيام من وسط الشهر الهجري. فحبذا لو أننا نقبل على هذه الأيام المباركات كبداية خير لمن لم يكن يفطن لبدايات أول شهر ذي القعدة، ومعاهدة منه لربه سبحانه وتعالى أنه سيكثر من الطاعات ويبتعد عن المحرمات ويوطن نفسه على الخير في هذه الأشهر الكريمات المباركات. وما أن تمر هذه الأيام من شهر ذي القعدة إلا ويأتينا 10 ذي الحجة الأوائل، التي هي خير الأيام على الأطلاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يا إخوة الأحبة، أنا أقول لكم ناصحا لنفسي ولكم، علينا أن نتنقل دائما بين الفيافي الكريمة المباركة من مواسم الخيرات، فأقبلوا على الله عز وجل في هذه الأيام الكريمات المباركة، وأكثروا فيها من الدعاء لإخوانكم المسلمين في كل مكان بالنصر والظفر والتمكين والتأييد، فإنهم بأمس الحاجة إلى دعائكم. وإن حيل بينكم وبين نصرتهم بأبدانكم أو أموالكم، فلا أقل من أن تنصروهم بدعائكم وكلامكم. وإنني أقولها بكل صراحة، إن من الظلم الذي ينبغي أن نتورع عنه في هذه الأيام أن نظلم إخواننا المجاهدين ونجعلهم كلهم في سلة واحدة. إذا حكمنا على فريق بالغلو فإننا نسحب ذلك الحكم على كل الفصائل، وهذا من الظلم. وإذا حكمنا على فصيل بأنه متساهل بالأحكام الشرعية، أيضا حرام أن نسحب الحكم على كل الفصائل. هذه الأمة معطاء وفيها خير كثير، وفي صفوف المجاهدين لا سيما على ثرى الشام رجالات وقامات عظيمة كريمة مباركة. حقيقة هؤلاء ينبغي أن نخصهم بدعاء أن يعينهم الله وأن يوفقهم. وكنا وما زلنا وسنبقى نقول: نصر المجاهدين في الشام فتح عظيم سيأتينا من بركاته ونفحاته يقينا في لبنان وغير لبنان. أما هزيمتهم لا قدر الله فإنها مصيبة. ولذلك أنا أقول لبعض من غلب عليهم اليأس، واليأس نوع من أنواع الظلم للنفس، لأن المؤمن لا يأس من روح الله ولا يقنط من روح الله. في الفترة الماضية كدنا أو كاد أغلب المسلمين أن يستسلم لواقع أنه لا أمل للنصر أبدا للمجاهدين، وأن المؤامرة الدولية كبرى، وأن الواقع فيه تفكك، وأن وأن وأن، فظن أنه لا خير، وهذا حقيقة المشكلة. لكن ما جرى في حلب أعاد الأمل إلى الروح بإذن الله عز وجل، وأن النصر محتمل وقادم وقريب، وأن هؤلاء بمشيئة الله إن نفذوا ما أمرهم الله به من الاعتصام فلابد أن ينصرهم الله عز وجل. لذلك يا إخوة الأحبة، الأيام القادمة نرجو أن تحمل لنا بشائر كثيرة بإذن الله عز وجل، ونقولها بكل صراحة، نحن قوم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم قمة الأخلاق وروعتها حتى عند القوة والشعور بالعظمة. ولذلك كم هو جميل عندما دخل المجاهدون إلى أرض حلب وقالوا من دخل منكم داره فهو آمن، يمتثلون هدي النبي عندما دخل مكة فاتحا، وهذا إنما يدل على رحمة الفاتحين المسلمين وعلى رحمة المجاهدين، وهذا ليس مستغربا عنهم ولا عليهم أبدا بمشيئة الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الكريم المبارك، في هذا اليوم يوم الجمعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصادف دعاؤنا ساعة إجابة، أن يوفق إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، وأن ينصرهم على الجبال الطاغية الظالم وأعوانه، إنه جواد كريم. اللهم يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، صل وسلم على عبدك ورسولك محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، أعلي اللهم رايتهم، ووحد صفهم، واجمع شملهم على البر والتقوى، ووحد قيادتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في بلاد الشام، وانصر إخواننا المرابطين في أكناف بيت المقدس، ووفقهم لتحرير المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز وانصر المسلمين في العراق واليمن وفي ليبيا وفي سائر الأرض يا رب العالمين. اللهم وفقنا في بلدنا هذا لما تحب وترضى. اللهم ألف بين قلوبنا على البر والتقوى. اللهم من أراد المسلمين في هذا البلد خاصة وبلاد المسلمين عامة بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد المسلمين والإسلام في أي بلد لا سيما في بلدنا هذا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين، وفك أسراهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وعاف مبتلاهم وجريحهم، وتقبل شهيدهم، وانصر مجاهدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا في هذه الأيام الحرم المباركة لأن نراعي حرمة هذه الأيام، وأن نتوب إليك فيها، وأن نعمل فيها الصالحات، وأن نبتعد فيها عن المحرمات، إنك جواد كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.